بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 104 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأرجو من إخواننا الحاضرين أن ينضم بعضهم إلى بعض وألا يتفرقوا في مجلس العلم، لأن من آداب مجالس العلم هو الانضمام وعدم التفرق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحض على الاجتماع ليس فقط في مجالس العلم والانضمام فيها، بل وحتى لو نزلوا منزلا في أثناء سفر من أسفارهم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا واديا من الوديان أو في شعب من الشعاب تفرقنا فيها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا في مكان اجتمعوا، قال: حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فهذا من أدب المجالس عدم التفرق فيها، من أدب المجالس الاجتماع والتضام فيها. وهناك حديث آخر وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مسجده فوجد الناس متفرقين فيه حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين، أي متفرقين، حلقة هنا وحلقة هنا. إذن من آداب المجالس العلمية هو الاجتماع فيها وعدم التفرق فيها. ولعلكم تعلمون أن من آثار التفرق في الأبدان التفرق في القلوب، ويشير إلى ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، من أهمها ما تعلمونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أقيمت الصلاة لا يبدأ فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وكان يقول لهم في جملة ما يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي إن الاختلاف في تسوية الصف هذا يتقدم وذاك يتأخر، هذا الاختلاف في الأبدان يكون سببا لوقوع الاختلاف في القلوب. ولذلك فالأمر كما يقال الظاهر عنوان الباطن، فإذا المسلمون اهتموا بإصلاح ظواهرهم على مقتضى شريعة ربهم كان ذلك سببا لحلول الصلاح في قلوبهم. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة النفسية الأخلاقية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير المعروف في آخره يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح القلب في صلاح الجسد. في الطب الروحي إذا صح التعبير، والطب المادي أيضا، فلا بد من إصلاح الظواهر، ومن ذاك ما كنا في صدده. كثير من المساجد حينما تعقد الحلقة العلمية فيها يشكلون حلقة كبيرة جدا، هذا خلاف السنة. يبدو عندك شيء.
عندنا بعض الأسئلة أحضرها الشباب، فإذا سمحتم أن نلقيها على شيخنا. طبعا فيها سؤال أول هو طرح أحد الإخوة، يقول فيه: ما موقفنا من الحاكم الذي يعطل شريعة الله سبحانه وتعالى ولا يحكم بها، وهل يجوز الخروج عنه؟
تقصد هل يجوز الخروج عنه؟ هل يجوز الخروج عليه؟
عليه نعم،
ليس عنه،
الخروج عليه نعم.
الخروج عنه سهل وهذا هو الواجب إذا وجدت حاكما خيرا منه، واضح؟
نعم.
هذا جواب لما لم تسأل عنه،
يعني ومحاربته كما يقول البعض.
أما الخروج عليه فهذا سؤال هو كما يقال اليوم موضة الساعة بالنسبة للشباب في العالم الإسلامي، منهم من يسأل ويقف عند جواب أهل العلم، ومنهم من لا يسأل ويتحمس ويحاول الخروج عن الحاكم ثم هو لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالذي أريد أن أقوله، الخروج على الحاكم من الناحية الشرعية هو أمر جائز وقد يجب، لكن بشرط أن نرى الكفر الصريح المباح. الشرط الثاني أن يكون بإمكان الشعب أن يخرج على هذا الحاكم ويسيطر عليه ويحل محله دون إراقة دماء كثيرة وكثيرة جدا، فضلا عما إذا كان الشعب كما هو الواقع اليوم في كل البلاد الإسلامية لا يستطيع الخروج عن الحكام، ذلك لأن الحكام قد أحاطوا أنفسهم بأنواع من القوة والسلاح وجعلوا ذلك حائطا وسياجا يدفعون به شر من قد يخرج عليهم من شعبهم أو أمتهم. ولذلك فأنا في اعتقادي لو كان الجواب يجوز الخروج على الحكام قولا واحدا وبدون أي تفصيل، فأنا أقول السؤال في هذه الأيام هو غير ذي موضوع، لأنه لا يوجد من يخرج. ولو وجدنا شعوبا يستطيعون أن يخرجوا على حكامهم لقلنا لهم اخرجوا على الكفار قبلهم. فإذا هذا السؤال ليس له محل من الإعراب كما يقول النحويون، لكن من الناحية الشرعية يجوز الخروج على الحاكم إذا أعلن كفره، وهذا موجود في بعض البلاد مع الأسف الشديد، ولكن ليس هناك شعب يستطيع أن يخرج عن الحاكم ويكسب الجولة ويحل محله. ولهذا نحن نقول على الشعوب الإسلامية أن يعنوا بما يمكنهم، أن يعنوا بما يمكنهم من القيام بأن يتعلموا الإسلام إسلاما مصفى، ثم أن يربوا أنفسهم على هذا الإسلام الصحيح. هذا يمكنهم أن يقوموا به ولو كان الحاكم كافرا أو ملحدا، فلا ينشغلون عما هو في طوعهم وفي قدرتهم بتفكيرهم بالقيام بما ليس في طاقتهم. نعم.
سؤال ثاني وهو ملح جدا الآن في الجزائر عندنا، وهو ما حكم دخول الإسلاميين البرلمان في الدولة؟
طبعا نحن لا نرى هذا جائزا، بل هو إضاعة للجهود الإسلامية فيما لا فائدة من دخولهم في البرلمان. لأنه أول ذلك هذه البرلمانات كما هو معلوم تحكم بغير ما أنزل الله، وثانيا هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات قد بعضهم يدخلون بنية طيبة وصالحة، يعني يظنون أن بإمكانهم أن يغيروا من النظام الحاكم، لكنهم يتناسون إن لم نقل ينسون حقيقة مرة، وهي أن هؤلاء الذين يدخلون في البرلمان هم محكومون وليسوا حكاما، وإذ الأمر كذلك فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، بل هم سيضطرون أن يسايروا النظام الحاكم ولو كان مخالفا للإسلام. ونحن الآن هنا نعيش في مشكلة ما يسمى بالميثاق الوطني، ولعلكم سمعتم أو لعلكم ابتليتم أيضا بما ابتلينا نحن به. الميثاق الوطني معناه الاعتراف بكل الأديان والأحزاب الكافرة التي تعارض الإسلام، والاعتراف بوجودها في البرلمان، وحينئذ ستقوم معارك كلامية وجدلية في البرلمان وتؤخذ القضية بالتصويت، وحينئذ اللي صوته أكثر يكون هو المنتصر ولو كان مبطلا. لهذا لا يجوز أن يدخل الشباب المسلم في البرلمان بقصد إصلاح النظام، لا يكون إصلاح النظام بهذه الطريقة المبتدعة من أصلها هي بدعة، لأنكم تعلمون أن نظام البرلمان قائم على أساس الانتخابات، والانتخابات أيضا تشمل الرجل والمرأة، ومن هنا يبدأ بطلان هذا النظام ومخالفته للإسلام. ثم نظام الانتخاب يشمل الصالح ويشمل الطالح، فلا فرق بين الصالح والطالح، لكل منهما حق. أن ينتخب وأن ينتخب، ثم لا فرق في هذه الأجناس كلها بين العالم وبين الجاهل، بينما الإسلام لا يريد أن يكون مجلس البرلمان الذي هو مجلس الشورى إلا أن يكون من نخبة الشعب المسلم علما وصلاحا ورجالا وليس نساء. فإذا نبين المخالفة من أول خطوة في موضوع البرلمان القائم على الانتخاب الذي يتناسب مع الكفار، نظام الكفار، ولا يتناسب مع نظام الإسلام. وعلى هذا فيجب أن يظل المسلمون يعنون بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يربوا أنفسهم وشعوبهم على هذه التصفية والتربية، وأن يبتعدوا عن البرامات الجاهلية هذه.
تتمة للسؤال شيخنا،
نعم.
إخواننا في الجزائر
أيه.
دخلوا تجربة، وهذه التجربة نجحوا فيها إلى حد كبير، وهي تجربة البلديات.
نعم.
ويعني تقريبا 85% كما علمت من بعض الإخوان، كان يعني بعض البلديات حققوا فيها 90 أو 95%، وبعض البلديات أقل من هذا وإلى غير ذلك. المهم أنه يعني كان لهم نجاح ظاهر في هذا المضمار، فهم برتبوا دخول البرلمان، يعني النجاح اللي حققوه في البلديات بدهم يقيسوا عليه نجاح دخول البرلمان، وبيقولوا على انه طبعا حتى البرلمان البلديات الشعب الجزائري اقبل على البلديات اللي غالبيتها مسلمين، لانهم راوا الاصلاحات ظاهرة فيها، وما كانوا حتى بعض الذين كانوا تخلفوا عن انتخاب المسلمين في هذه المناطق
ايوه
ندموا على عدم انتخابهم، لأنهم رأوا يعني دور المسلمين في هذه البلديات ظاهرا وباردا، ويعدونهم إنه يعني حتى إذا دخلوا انتخابات البرلمانية أن يكونوا معهم وإلى جانبهم. فالإخوان في الجزائر يعني لعله هذا النجاح الذي حققوه في البلديات يؤملون مثله إذا دخلوا في انتخابات البرلمان، وبخاصة الآن في هناك ما يعرف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذه مجموعة من يعني تلفت فيها بعض الحركات الإسلامية، وإخواننا السلفيين يعني أيضا دخلوا هذه الجبهة، مش مظبوط؟ يعني صحيح يعني فهم يقولون بأن هذا الائتلاف الإسلامي القوي اللي حقق نجاح في البلديات يؤمل أن يحقق أو يرجى أو يؤمل أن يحقق إن شاء الله مثله في نجاح البرلمان، هذا الذي يدندنون حوله الآن. لذلك نريد من شيخنا أيضا أن يبين الفصل بين هذه وتلك حتى يتبين له الحق إن شاء الله.
تموه آنفا، يعني أليس ما بني على فاسد فهو فاسد؟ أليس أن دخول البرلمان هو معناه تأييد للنظام القائم؟
لا، أنا شيخنا بس أنا بتسمع الإخوان، يعني أنا أريد أن تبين الأمر.
صحيح، أنا مش كلام بيني وبينك، لكن قصدي أنه الكلام السابق هو جواب لمثل هذا الأمر. يعني النظام ليس نظاما إسلاميا، فهذا التكتل الإسلامي إذا صح التعبير، أن كلهم جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية، هم سينضمون تحت هذا النظام الذي يعتبر نظام غير إسلامي، وهذه نقطة ما أظن فيها خلاف يعني عند الجميع. إذا كان الأمر كذلك، فهل يبدأ الإصلاح بهذه الطريقة، طريقة الانضمام إلى حكم واضح جدا أنه يخالف شريعة الإسلام بقصد محاولة إصلاح هذا النظام؟ هل هكذا يكون طريق الإصلاح، أم طريق الإصلاح يبدأ من التأسيس وليس رأسا من الوصول إلى البرلمان؟ نحن رأينا في تاريخ العصر الحاضر كثيرا من الجماعات الإسلامية سواء في سوريا أو هنا أو في مصر دخلوا في البرلمان وما استطاعوا أن يعملوا شيئا. وصل الأمر عندنا في سوريا أن أحد الجماعات الإسلامية صار وزير الإعلام أو نحو ذلك، ما أذكر جيدا. المهم كان له صلاحية أن أوعز إلى الإذاعة أن لا تسمح بتلاوة أحد من القراء لعشر من القرآن فيه ذم للنصارى، محافظة على إيش؟ العلاقات الحسنة والطيبة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار.
ذكرتنا اليوم شيخنا اتصل بي واحد من الإخوان، اتصل بي وقال لي يا أخي إيش المصيبة اللي بتصير في إذاعات المسلمين هذه؟ كأنهم لا يريدون أو يريدون أن يسلخوا المسلمين عن دينهم ويجعلوا الإسلام دينا للنصارى واليهود. قلت له كيف؟ قال سمعت في إذاعة دمشق أظن أو في التلفزيون السوري يقول واحد بيسأل أحد المشايخ هناك، واحد بيسأل أحد المشايخ سؤال عن العلاقات الاجتماعية بين أصحاب الأديان المختلفة، فإيش بيقول له هو الرجل الشيخ هذا المستفتى؟ فيقول له هناك قولة تقول لا فرق بين عجمي بين عربي وأجنبي إلا بالتقوى. بين عربي وأجنبي إلا بالتقوى.
الله أكبر.
هذه شغلة عجيبة والله.
يا سيدي ما في غرابي الآن، والحكم كما تعلمون يعني بعثي.
ما في سكر، شكرا جزاك الله خير.
لكن يومئذ كان في شباب مسلمين دخلوا البرلمان بنفس الغاية هذه، وإذا هم يدخلون فبدل أن يطوروا يتطورون.
الشيخ
هنا هذا هو. يعني مثلا نحن نضرب لكم مثلا سهلا جدا، يدخل المسلم المتحمس البرلمان بلباسه العربي وبلحيته الجليلة، فلا يكاد يمضي عليه شهر شهرين ثلاثة إلا يزع الثياب العربي ويلبس الجاكيت والبنطلون وربما الجرافيت، واللحية هذه يبدأ يأخذ منها ويأخذ منها حتى تكاد تصير كما يقولون عندنا في الشام خير الذقون إشارة تكون، فيدخلون لأجل الإصلاح والتطوير، وإذا هم أنفسهم يتطورون ويتطورون ليس إلى صالح وإنما إلى طالح.
الدخول مو مثل الخروج.
اي نعم. ها تفضل. ولكن
بارك الله فيكم
وفيكم.
قد يكون الجزائر يعني مغاير عما هو في مصر او في سوريا، والحمد لله يعني اخواننا في الجزائر قد كما يقول البعض متعصبون اكثر من غيرهم لدينهم، ولحد الان تجربه البلديات والولايات التي نجحوا فيها يعني لم يتنازلوا بشهادة حتى الخصوم حتى على أذنى المبادئ ولا شيء من الشريعة أبدا، لا تنازل ولا مساومة، وهذا ما يؤمل يعني أن يكون في البرلمان، وهم يعني إخواننا متمسكين بهذا، ولما يدخل البرلمان هم عند دخولهم هم كافرون بهذا النظام، يكفرون بهذا النظام ويصرحون بهذا قبل الدخول وأثناء الدخول. يعني حتى هذا كان يعني شد غرابة الغرب، كيف يعني يسمح لهؤلاء لا يعترفون بالنظام الذي منحهم الرخصة لكي يعملوا تحت مظلة هذا النظام ويكفرون به. وعلى هذا الأساس هم يدخلون البرلمان ولنا أمل فيهم، يعني في تاريخهم وفي دعواتهم على غير ما هو موجود في مصر أو حتى في الأردن أو في الشام. فإن شاء الله يعني أملنا في التجربة في الجزائر تكون يعني ناجحة لما نراه من تشبث إخواننا وتمسكهم بدينهم، وأملنا في الرجال القائمين على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا من باب دفع أكبر المفسدتين إن كان ولا بد، يعني إذا أخذنا بهذه القاعدة الأصولية.
شيخنا تسمح لي أسأل؟
عفوا تفضل.
أخ أحمد.
نعم.
أنا أسأل الآن، حلوا في مراكز البلديات، هل يتحاكمون إلى القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تتأسس عليها أو أسست عليها البلديات من قبل، أم غيروا وبدلوا؟ نعم. هذا السؤال.
نعم. الآن الشيء الجاري ما موجود من القوانين ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في المعاملات فهم يمضون على هذا، وما تعارض مع الشريعة الإسلامية ضربوه عرض الحائط. أعطي لكم أمثلة. مثلا في عندنا في بعض المحافظات أو ما تسمى بالولايات،
يعني عفوا لما تقول لي ضربوا به عرض الحائط كأن في يعني في مقدورهم أو مستطاعهم التغيير.
أعطيك مثلا هناك بيوت الضعارة في بعض الولايات المحافظات والخمارات، يعني هذا شيء بارز. فالآن مثلا عندنا في ولايات ومعظم الولايات أغلقت بيوت الضعارة، أغلقت، النظام اعترض قال هذا ليس من صلاحيات رؤساء البلديات، هي من صلاحة وزارة الداخلية وكذا وكذا، ولكن رغم هذا إخواننا حملوا بقوة وكانت هناك مسيرات شعبية وأغلقت. وأذكر في مدينة قسنطينة مركز البغاء في الجزائر، فأغلقت كل البيوت إلى آخره، والحمد لله قبل شهر. وكذلك في كثير من الولايات، مثلا ولاية الطيف كبيرة، وبعض الولايات أغلقت كل الخمارات. وأذكر في مثلا في مدينة عنابة مشهورة على الحدود التونسية فيها خمر، مصنع للخمر كبير يصدر للخارج، أغلق هذا المصنع وكانت عليه مشاكل كبيرة ولكن أغلق رغم هذا. الحمد لله لما النظام يعترض على رؤساء البلديات يتهب الشعب مع الجبهة الإسلامية، تكون مسيرة ضخمة فيها الآلاف فيطبق القانون. والآن الحق إخواننا رغم فيها النظام يعرقل ولكن هم يسعون في هذا وحققوا نجاحات طيبة جدا في هذا المجال، ولكن يعني الذي ما من يعني شيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية لا يؤخذون به. ولو تسبب هذا في بعض، مثلا عندنا في بعض المحافظات اعتقلوا بعض رؤساء البلديات لأنهم تحدوا النظام، ولكن إخواننا ماضينا في الطريق ويسعون حتى يفكوا هذه العقدة أن يأخذوا البرلمان بالأغلبية كما يتمنون. والأمال يعني كل مؤشرات تدل إن شاء الله تعالى وإذا ما وفق أن يصلوا إلى البرلمان بالأغلبية، والشعب الحمد لله كله ملتف وراء الجبهة الإسلامية، والله أعلى وأعلم.
ماذا تتصورون، النظام القائم الآن مدعم من قبل الكفار الذين احتلوا الخليج وفعلوا ما فعلوا أم لا؟ ولا ناحية السياسي لا تقريب؟
نعم أعيد السؤال.
له أعيد السؤال حتى
يجاوب. نعم.
أنا كان يشعرت أنه انحرج من هذا.
لا أبدا والله ما ما كنت معك.
إخوان جزائري ما شاء الله.
طيب إذا ما هو الجواب؟
ما يعني ما
شاء الله.
لو سمحت السؤال ما أذكر السؤال. سيدي السؤال أريد إعادة السؤال.
لا بأس أقول.
نعم.
إياك لا بأس.
ماذا تعتقد النظام الحاكم الآن في دولتكم وفي كل الدول التي نقول إنها دول إسلامية نظرا إلى شعوبها وليس إلى حكامها، هؤلاء الحكام مرضي عنهم من الكفار الذين فعلوا ما فعلوا في الخليج وفي العراق أم مغضوب عليهم؟ كلمة مختصرة أرجو أن يكون الجواب.
نعم.
مرضي عنهم أم مغضوب عليهم؟
مرضي عنهم من الكفار،
هو هذا السؤال.
نعم.
حسنا، فحينما هؤلاء الكفار يرون أن الشعب الجزائري يضع يده على الحكم ويجعل الحكم إسلامي، ماذا تتصور هؤلاء الحكام المرضي عنهم؟ هل عندهم من الإيمان والصلاة ماذا تتصور؟ هؤلاء الحكام المرضي عنهم، هل عندهم من الإيمان والصلاة أن يتجاوبوا مع الشعب أم مع الراضي عنهم؟
طبعا مع الراضي عنهم.
حسنا، حينئذ ماذا تتصور ستكون العاقبة؟ أن يقع الصدام بين الدولة الحاكمة وبين الشعب الذي دخل البرلمان في سبيل الإصلاح، تقع الواقع أم لا؟
طبعا سوف يكون هناك صدام.
سوف يكون هناك صدام.
نعم.
هنا الآن بيت القصيد كما يقال، هل الشعب مستعد للخروج عن الحاكم؟ نعود إلى البحث الأول.
نعم.
هل الشعب مستعد للخروج عن الحاكم استعدادا من النوعين، استعداد المعنوي الروحي والاستعداد المادي؟ إن كان كذلك فأنا أقول عجلوا ولا تتخذوا هذه الوسائل الدبلوماسية، أنه نحن نريد أن ندخل في البرلمان من أجل الإصلاح بطريقة لا يشعر الحاكم كيف تؤكل الكتف. لكن هل تظن أن الشعوب المسلمة في أي شعب يعني عندها مثل هذا الاستعداد للخروج عن الحاكم ولو بهذه الطرق الملتوية الوئيدة اللطيفة الناعمة؟ فحينما تسلسلنا في تصور الموضوع حتى وقع الصدام بين الحاكم والمحكوم، هل الشعب عنده استعداد لمقاومة الحاكم وقوته ومن وراءه؟
بالنسبة للجزائر، حسب ما هو موجود وظاهر، أن الشعب مستعد بقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن يخرج على الحاكم.
أرجوك ما تحيد عن الجواب. أنا ما أسأل مستعد ولا لا، أنا سألت شيئين هناك موجودان أم لا، الاستعداد الإيماني الروحي والاستعداد المادي السلاحي. هذا الاستعداد موجود؟ واضح سؤالي؟
نعم واضح السؤال.
طيب فليكن إذن الجواب واضحا أيضا.
واضحا إن شاء الله.
نعم.
فأما عن الجانب الروحي فهناك يعني من ما يكفي أن يجعل الشعب الجزائري يهب وتدفعه عقيدته إلى أن يخرج على الظالم، إذا كان في مقدمة هذا الشعب الشيوخ الذين نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. فهناك ما يدفع، يعني ما أقول هناك الجانب الكافي الكلي، ولكن هناك ما يدفع الشعب لكي يخرج في وجه الظالم ليسقطه. هذا من جانب الروح. أما الاستعداد المادي قد لا تكون عندي معرفة يعني كبيرة بهذا الجانب، ولكن فيه ما يمكن أن يؤدي لإسقاط النظام إلى أقل شيء فيه.
يا شيخ بارك الله فيك، أرجو أنك تكون نظرتكم بعيدة
إن شاء الله،
لأنه أنا حين أتكلم عن النظام أربط معه الراضي عنه، وأنت حينما تجيب لا تربط معه الراضي عنه.
صح، هو هذا موجود، لا سيما نحن فرنسا تلعب دور كبير في الجزائر.
طيب فإذا ما هي الاستعدادات بارك الله فيكم،
فيكم بارك
فيما إذا وقعت الواقعة؟ لأن أخشى أن يصيبكم ما أصاب غيركم في مصر وغيرها، أن ترجعوا مهزومين مقهورين مقتولين بدون فائدة. ولذلك فأنا ألفت نظركم أخيرا إلى المبدأ الإسلامي، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو السبيل الذي طرقه الرسول عليه السلام حتى أوجد الحكم الإسلامي؟ هل ساير الكفار وشاركهم في نظامهم لكي يستولي عليهم، أم دعاهم بكلمة الحق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ أليس هذا هو السبيل الذي نؤمن به نحن معشر المسلمين وبخاصة السلفيين جميعا؟ إذن هل هذا هو السبيل الذي يراد سلوكه بالانضمام إلى البرلمان؟ هل هو سبيل الرسول عليه السلام الذي قال لنا ربنا في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. الشعوب الإسلامية، الحركة القائمة الآن في الجزائر، ما هي الأولى من نوعها، ولعلكم تعلمون هذه الحقيقة. طيب، فماذا استفادت هذه الحركات التي حاولت؟ أول حركة قامت هو جماعة الإخوان المسلمين الذين أرادوا أن يصلوا إلى الحكم في مصر بطريق إيش؟ الانتخابات. شو كانت العاقبة؟ دس واحد يرمي الحسن بنا وإذا به قتل، راحت القوة كلها بقى منثورة. لماذا؟ لأن الشعب ما ربي تربية إسلامية بأفرادها، وإنما ربي تربية حزبية للوصول إلى إيش؟ الحكم، ثم نحن بعد ذلك نصلح الشعب. أوردها سعد وسعد مشتبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أرجو أن أخواننا هناك تكون نظرتهم بعيدة، وأن لا يصدق فيهم المثل العربي القديم: فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه. هذا العين وهذه الأرنبة. نرجو أن يكون نظرتكم بعيدة وبعيدة جدا. هب أن الشعب الجزائري الآن هو من القوة المادية كالجيش العراقي، كالجيش العراقي. ماذا يفيد؟ ماذا أفاد الجيش العراقي؟ ولذلك فالإيمان قبل كل شيء. ولا يكفي الإيمان بخمسة، بعشرة، بألف، بألوف مؤلفة. الشعب نفسه لازم يكون إيش؟ مسلما. أنا ما أدري الآن كيف الحياة عندكم، لكني أتساءل: هل الجماعات الإسلامية على تنوعاتها لا يوجد فيهم ناس يتعاملون بالربا؟
عند القواعد، قاعدة الجماعة مثلا أتباعها، طبعا فيها الصالح وفيها المخطئ ودون ذلك فيها.
طيب، وهكذا كان الأمر في العهد الأول في الإسلام؟
لا أبدا.
إذا بارك الله فيك، المكتوب مبين من عنوانه يقولون، فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التروي والتفكير ومعالجة الأمر جذريا.
فيها سؤال فقهي.
تفضل.
لا، فقهي بحث، لك في السياسة الشرعية ممكن. يقول سائل، هذا سؤال يعني من عندي: إذا عرضت لنا أو عرضت لنا قضية فقهية فيها رأيين، فيها رأي عند الفقهاء راجح ومرجوح، وإذا ما أخذنا بالقول الراجح فيها تسببنا أو تسببنا في فتنة أو مشكلة أو تفرقة بين المسلمين، فهل يجوز لنا أن نأخذ بالقول المرجوح لمصلحة وحدة المسلمين؟
هاي السياسة بقى.
هذه السياسة غير الشرعية.
المسألة الحقيقة مهمة جدا. أنا سمعت أنه الجبهة أو النهضة، ما أدري الأسماء، ما حفظتها بعد جيدا، فيها ملايين، أليس صحيحا هذا؟ طيب، كم ألف عالم فيهم؟
ما في علم قليل.
كم مئة عالم؟
لا، ما موجود.
طيب، من يقودهم يا جماعة هذون؟
شيوخ قليلين يعني.
هل يستطيع هؤلاء الشيوخ أن يقودوا ملايين؟
طبعا لا.
هل يمكنهم أن يعلموا ملايين؟
أبدا.
إذن أنتم تعيشون في الأوهام. ومن ذلك هذا السؤال الذي أنت تطرحه الآن: حينما يكون في هؤلاء الملايين من المسلمين علماء يستطيعون أن يديروا دفة هؤلاء المحكومين من أهل العلم، حينما يوجد فيهم المئات ولا أقول الألوف، ليس هناك بحاجة أن يطرح مثل هذا السؤال. راجح ومرجوح، هل يجوز لنا أن نأخذ بالقول المرجوح ونترك القول الراجح؟ هذا الفقيه هو الذي يجيب عن هذا. وأنا أضرب لكم مثلا من واقع حياتنا مع الأحزاب. أنا قلت مرة لأحد أفراد حزب التحرير: يا جماعة، أنتم تريدون أن تقيموا الدولة المسلمة، وأنتم لا تدرسون الشريعة من أصولها وقواعدها، وأنتم تحتجون في كتبكم ببعض الأحاديث غير الصحيحة. أخي، نحن نستعين بأمثالكم. هذا الجواب هو أول هزيمة، لأنه حينما يكون هناك حزب يعتمد على غيره، معناها حزب في قوته مش مكتمل. فالآن
أنا مخالف الكلام هذا.
نعم،
تعتبر منكم منهم.
لا، بالعكس، كان هذا الرجل قال لي: لسه أنتم تضيعوا وقتكم بكتب الصفراء. طيب، الله أكبر. فالشاهد بارك الله فيكم، نحن في الوقت الذي نحن مسرورون بالحركة الإسلامية في الجزائر التي شملت فعلا الملايين، لكن أنا أخشى أن تصاب الحركة بشيء من الوكسة بسبب الاستعجال في تحقيق الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم والعمل الصالح، ومن ذلك التأني: من تأنى نال ما تمنى. فإذا أنت كنت يعني تعترف بهذه الحقيقة، هي من جانب تسر ومن ناحية يعني تزعج، أن هناك ملايين من المسلمين ينضمون إلى هذه الكتلة وإلى هذه الجماعة، لكن هؤلاء أليسوا بحاجة إلى أطباء بدن؟ لا شك أنه عندكم أطباء بدن بالمئات بل بالألوف. طيب، أليسوا بحاجة إلى أطباء كما يقولون في العصر الحاضر في الروح؟ هذا أولى وأحوج وأحوج. هل هؤلاء موجودون بتلك النسبة؟ الجواب لا. إذا بارك الله فيكم، كيف تتصورون؟ أنا قلت أيضا لهؤلاء لحزب التحرير: أفرضوا أنكم ما بين عشية وضحاها أقمتم إيش؟ علم الدولة الإسلامية، يعني بانقلاب من انقلابات، لكن الشعب ما عنده استعداد لأن يحكم بما أنزل الله. يمكن أنتم جماعتكم طانوا قرار رقم 1-2، ممنوع مثلا دخول السينمايات، ممنوع خروج النساء متبرجات إلى آخره. ستجد يمكن بعض نسائكم أول من يخالف هذه النظم، هذه القوانين الإسلامية. لماذا؟ لأن الشعب لم يربى على ذلك. ومن يربي الشعب؟ هم العلماء. وهل كل نوع من أنواع العلماء أم هم العلماء؟ أولا العارفون بالكتاب والسنة، وثانيا العاملون بالكتاب والسنة. وليس العلماء اللي بيسميهم الإمام الغزالي رحمه الله بعلماء الرسوم. والآن العلماء الموجودون في الدول الإسلامية أكثرهم علماء الرسوم. شو بده الحاكم؟ بيعطوه إيش؟ القرار والموافقة. لذلك فأنا أعتقد أن الجهاد الأكبر الآن هو هذه الملايين المملينة أن تخرج العشرات من علماء المسلمين هناك حتى يتولوا توجيه الملايين إلى تعريفهم بدينهم وتربيتهم على هذا الإسلام. أما الوصول للحكم فكل طائفة تحاول أن تصل إلى الحكم، ثم تستعمل القوة في تنفيذ قراراتها وقوانينها سواء كانت حقا أو باطلا. الإسلام ليس كذلك.
هو شيخنا بارك الله فيك وفي الإخوان أيضا،
وفيكم إن شاء الله،
يبدو أنه الإخوان في الجزائر هم يشبهون إلى حد كبير في أمر من الأمور أو في يعني معظم الأمور جماعة التبليغ، في جهة يعني في مسألة اللي هي عدم وجود العلماء. جماعة التبليغ جماعة كثيرة جدا، يعني هم يعدون أيضا بالملايين. إذا أردنا أن نقول عن جماعة التبليغ في العالم يعدون بالملايين فعلا يعني،
ايوه
لكن ما عندهم علماء، لا
نعم
يوجد عندهم علماء. الفرق بين إخواننا في الجزائر وبين إخواننا في وبين جماعات التبليغ أن إخواننا في الجزائر ملتزمون بالعمل بالكتاب والسنة وفيهم الدعاة، ولكن هؤلاء الدعاة اللي هم طبعا حركوا هذه الملايين ينقصهم العلم الذي ينبغي أن يكون فيه العلماء، مثل ما تفضل شيخنا وقال الأطباء الذين يقدمون لهؤلاء الدعاة، يقدمون لهم العلاج اللازم الذي يحملونه عندما يخرجون لدعوة هؤلاء الألوف أو الملايين الموجودة. في مسألة أخرى ينبغي أن يعني تنتبهوا لها يا إخوان، أنه أحيانا يأتيكم من الخارج، يأتيكم من الخارج يعني يستضيفونهم عندكم، وقد يغركم كلامه أو شكله أو صورته أو حديثه أو دعواه، لأنه كثير من الذين يأتون إلى الجزائر وغيرها ربما يدعون دعاوى باطلة ويلبسون أنفسهم ثيابا ليست لهم على الإطلاق، ثياب لا تصلح لهم ولا يصلحون لها أبدا. فهؤلاء الحقيقة ربما يدخلون بعض الأفكار لبعض الإخوان الموجودين في الجزائر فيؤثرون فيهم تأثير مباشر، ها، ويتركون آثارا يحدثون بها فيما بعد فتنة في داخل صفوف الإخوان هناك. ولذلك هؤلاء يحذرون أشد الحذر ولا يلتفت لهم. واللي أرجوه احنا طبعا لو كان الأخ علي جزاه الله خير، الأخ علي بالحاج، لو أنه عندما جاء إلى هنا يعني مكث عندنا أياما وليالي نتشاور معه في بعض الموضوعات، لكان يمكن ربما يعني أخذ بعض الأشياء التي تفيد الدعوة هناك في الجزائر. يعني مثلا خليني أقول لكم شيء، الأخ علي جاء إلى هنا وجلس مع بعض الناس الذين لا يمتون إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة للسنة على الإطلاق، ولا يعرفون من الكتاب والسنة إلا اسميهما فقط، أما العمل بالكتاب والسنة فأمر هذا شيء بعيد عنهم. فربما لقي بعضهم، وهؤلاء يتحدثون عن موضوع الجهاد في وسط الجماهير الغفيرة ويدعونهم إلى الجهاد في سبيل الله وإلى غير ذلك. الأخ علي بالحاج يعني نحن حريصون على كل الحرص، وبحبنا له في الله وبرغبتنا أن يستقيم الأمر في الجزائر على نحو ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون، لو أنه التقى الشيخ وجلسنا معه بعض الوقت وتحدثنا لكان ربما أفاد بعض الأشياء التي منعت أو حالت دون مجيئكم أنتم. يعني لا مؤاخذة أنا الذي أقول أنا الآن، يعني مجيئكم كان ارتجالا لم يكن يعني مؤسسا على أساس من النظر الدقيق، لأنه النظر الدقيق يقتضي أن نعرف الأحوال التي حملتنا أو يعني حفزتنا على المجيء من الجزائر إلى هنا. الآن يعني هذه مسألة يجب أن تكون موضع تجربة ونظر في حياتكم أنتم، وتنقلونها أيضا للأخ علي، يعني تنقلونها نقلا أمينا وتعرفونه حقيقة ما رأيتم، وربما لم يرى شيئا من ما رأيتم.
على كل حال أنا أذكرك بأن الشيخ علي وعدنا بأن يعود إلينا، ما أدري كنت حاضرا ولا
نعم
بعد ما
أظن
ذهبت،
أنا خلاص أخير.
أليس كذلك؟
إن شاء الله.
وعدنا بأن يعود إلينا، لأنه مع الأسف ما أتيحت لنا فرصة جلوس طويل ونتباحث مع بعضنا البعض في كثير من المسائل التي يحتاجها مثل هذه الكتلة المباركة من إخواننا السلفيين
والله
الجزائريين.
إخواننا أيضا الشيخنا يعني لا بأس أيضا، حتى لو دعا الأمر إلى يعني إذا استطعنا أن نذهب إلى الجزائر ونلقى إخواننا هناك يعني هذا يكون في خير إن شاء
أو
الله.
بلا شك، لكن بقى ما بيقولوا عنا في الشام ما بقى في الكرم إلا الحطب.
لا شيخنا،
الله
في مثل، في مثل آخر شيخ يقول الدهن في العتاق.
الله يحفظكم. في عندك شيء غيره؟
لقد سمعنا فتوتكم فيما يخص الدراسة في الجامعات، فهل هي مطلقة أم مقيدة؟
مقيدة فيما إذا كان هناك اختلاط
نعم.
فلا يجوز، إلا إذا كان مقصود السؤال غير هذا.
لا، هذا هو السؤال،
هذا هو، هذا هو الجواب. إذن
تحديد الاختلاط مثلا في بعض الجامعات في المسرح أو في يعني وين يدرسوا أو في القسم في الدرج، تحصل الطلبة في جهة والفتيات في الوراء، أو الطلبة على الشمال والفتيات على اليمين لوحدهم وبينهم ممر، يعني هل هذا يكفي أو
شوف يا أبا الحارث، المثال التالي من أجله نقول لابد من العلم للإجابة عن مثل هذه الأمور التي لم تكن من قبل. ليلة البارح كان يوجد نقاش بيني وبين شاب أخته طالبة في جامعة إربد طبعا اليرموك، سألتني أن الدراسة عندنا مختلطة فهل يجوز؟ أجبتها بشيء من التفصيل بأنه لا يجوز. بعد أيام قليلة راجعتني في الأمس القريب، قالت أنا يا شيخ بعد ما سمعت فتواك واقتنعت بها عزمت على الخروج من الجامعة، لكن ما كاد أهلي يسمعون بذلك إلا كلهم قاموا قومة رجل واحد ضدي، ومن جملتهم أخ لي، وتكاد تسمع كلامها كأنك تراها وهي تبكي، لكن كأنها كادت أن تبكي، فماذا تفعل؟ قلت لها أخوك عندي؟ قال نعم. هات، فجرى النقاش بيني وبينه فيما يأتي، وهنا الشاهد، هو استلم الكلام ليقول أول قول قالها مسكين، لأنه رجل شاب لكن لا علم عنده، وقال يا شيخ الزمان الآن اختلف. الزمان اختلف، قلت نعم صحيح، فإذا كان الزمن اختلف الشرع يختلف يعني، وعملت له محاضرة حول هذه النقطة. لما أسقط في يده من الناحية هذه سلك ناحية ثانية، قال يا شيخ هذه مضى عليها سنتان وهي تدرس في الجامعة، مو حرام الآن تخسر الدراسة دراسة سنتين؟ وأضاف إلى ذلك إنه هي بكرة تتخرج بتعلم البنات المسلمات أحسن ما غيرها، وهذه كمان وسوسة في العصر الحاضر يستند إليها كثير من الناس من الذين يسوغون لأنفسهم ارتكاب مخالفة صغيرة في سبيل دفع مخالفة كبيرة. قلت له يا فلان، أولا ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت بتقول إنه مو حرام تترك الدراسة سنتين تخسرها، هذه الدراسة ما دامت في مخالفة الشريعة فهي لا تفيد شيئا. ودخلت معه في تفصيل حكم الاختلاط في الإسلام، وهنا الآن بيت القصيد كما يقال بالنسبة لسؤالك. قلت له، قال عليه السلام لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع، خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، خير البقاع المساجد يحرم فيها الاختلاط بين النساء والرجال، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تصف مع الرجل المسلم يقفان بين يدي الله تبارك وتعالى، بل يقول الرسول عليه السلام كما هو معلوم لدى الجميع: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان الإسلام يأمر المرأة أن تصلي في آخر الصفوف حتى تبتعد عن الرجال في أي جو؟ جو التقوى والصلاة، التوجه إلى الله عز وجل. ثم ليس هذا فقط، بل قال عليه السلام ذات يوم ومعه عبد الله بن عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء، واليوم من ذهب منكم إلى المسجد النبوي يعلم أن هناك بابا يعرف بباب النساء، ومكتوب عليها لوحة صفراء باب النساء. قال ابن عمر: قال مولاه نافع: فما دخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب من يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء. ليس هذا فقط، بل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية. قال الراوي: فكنا نرى أنه يمكث لكي تنصرف النساء قبل الرجال وما يصير في اختلاط في الطريق. وفي سنن أبي داود حديث يقول: ليس للنساء حق في وسط الطريق. هذه آداب إسلامية، هل يمكن تحقيق هذه الأشياء هناك في الجامعة؟ مهما صورت لنا الموضوع فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب. في اعتقادي من بعد، وأنت تصحح أو تخطئ، لا يمكن تطبيق هذا النظام في الجامعات، لأن هذه الجامعات ما قامت على منهج إسلامي. ولذلك أنا تكلمت مع هذا الشاب وقلت له: يجب عليك أن تكون عونا مع أختك ما دام هداها الله. وثم نسيت شيئا أنا أذكره، قال لما قال لي أنه هي فيما بعد تعلم البنات، قلت له: سبحان الله، أنا فهمت منها أنها تدرس الكيمياء في الجامعة، فتاة تدرس الكيمياء. لو كانت تدرس الشريعة كنا منقول والله تتولى تعليم، أما الكيمياء إيش بدها تعلم الكيمياء؟ فالمهم، حتى سئلت سؤالا آخر من بعض أخواننا هناك في الجزائر، قال لي أنه فتاة جامعية بلغها خبر أنه لا يجوز الدراسة المختلطة هذه، لكن هي بقي عليها نحو 6 أشهر حتى تتخرج. فبعد ما فهمت منه أنها ملتزمة وأنها متجلببة وإلى آخره، وكل وصف طيب، في الأخير قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلتتحاشى ما استطاعت لإتمام هذه لقضاء هذه الأشهر الباقية ثم تخرج وتلتزم دارها. المهم أن الدراسة في الجامعة المختلطة نحن لا نراها مشروعة لما سمعنا من أوصاف المساجد وما فيها من أحكام، وبخاصة يمكن يكون عندكم مثل ما عندنا، نحن نجد حدائق هناك في الجامعات، حدائق غناء ينتشر فيها الشباب والشابات والفتيان والفتيات إلى آخره. هذا بلا شك يعني مجال للإفساد كبير وكبير جدا. طيب، في شيء غيره؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
طيب، في شيء غيره؟
في مازال سؤالين. أولا، في سؤال أصولي أو سؤال آخر: ما هي نصيحتكم أولا للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وتصل إليهم إن شاء الله وإلى رجالها، وإلى الشباب المسلم في الجزائر؟ بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. على ضوء ما سبق من الكلام والبيان، ما أظن عندي شيء جديد أقدمه جوابا على هذا السؤال، لكني ألخص فأقول أنا أنصح إخواننا في الجزائر وفي كل بلاد إسلامية الذين قيض الله لهم منزلة ومكانا بين إخوانهم المسلمين أن يعنوا بالعلم، بدراسة العلم، وأن مع الزمن يخرجون علماء يتولون تعليم الشعب المسلم، وبالتالي هذا الشعب المسلم